إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، فلقد رأينا في لقائنا الأخير تتمة الكلام عن الاستدلال ومراتب العلم، وبينا أن الناظم رحمه الله عرف لنا العلم من أجل ذكره في تعريف الفقه، حيث قال: والفقه علم كل حكم شرعي. ولما كان هذا العلم كله مبنيا على الاستدلال بقولنا هو الفقه والعلم بالأحكام الشرعية المستنبطة المستدل عليها، فناسب أن يعرف الاستدلال أيضا، وعرف لنا الاستدلال بأنه طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب أو ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي، وبحسب قوة الدليل تكون مرتبة العلم، فأعلاه اليقين، ثم غلبة الظن، ثم الشك، وآخره الوهم، باعتباره لقبا لعلم معين من علوم الشريعة. وعلم الأصول من أتقن وحفظ تعريفه سهل عليه إدراك أبوابه، فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة وطرق الاستفادة وحال المستفيد. فهذه أربعة أبواب: الأحكام الشرعية، وقد انتهينا من شرحها وذكر المسائل المتعلقة بها. وأما الأدلة الإجمالية فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا وغير ذلك، سواء اتفق على كونه دليلا إجماليا أم اختلف فيه. ومن الأدلة الإجمالية أيضا القواعد الكلية. وأما طرق الاستفادة أو كيفية الاستدلال والاستنباط، فذلك ما سوف نراه إن شاء الله ضمن الحديث عن الأمر والنهي والناسخ والمنسوخ ودلالات الألفاظ. وأما حال المستفيد فمعناه أحوال المجتهد، ما هي شروط المجتهد، ومتى يجوز التقليد لمن لم يستطع الاجتهاد. وحينها إن شاء الله تعالى نبين أن المراتب ثلاث: أعلاهن الاجتهاد، المرتبة الأخيرة وهي التقليد، فهو جائز للضرورة لمن لا يستطيع الاتباع أو الاجتهاد. لذلك استطيع تسرد، وفي الكتاب كلها سترأى الأبواب التي ذكرها، إما أنه ليس من أصول الفقه في شيء كتقسيم الكلام، والأمور الأخرى تدخل كلها تحت باب من الأبواب الأربعة المذكورة، وبينا ذلك بالتفصيل في لقائنا الأخير. ثم انتقلنا إلى قوله باب أقسام الكلام، إلى قوله بأصول الثلاثة أقسام الكلام من حيث تركيبه، فذلك باب من أبواب علم النحو، حيث تدري وتدرك أن الكلام إما أو فعل أو حرف، وأقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. وشرحنا قوله ذلك والأمثلة التي ضربت لقوله ذاك، وبينا إنما هو ليس من الصواب في شيء كتقسيمه أو كذكره، بأن من الكلام ما يكون من اسم وحرف أو من فعل وحرف. إذن هذا من مباحث علم النحو. التقسيم الثاني فهو خبر أو إنشاء، والخبر هو ما، ومعنى صدق الخبر هو مطابقته للواقع، وكذب الخبر لذاته، وما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. قلنا هذا القيد لذاته قيد لتدخل أخبار الله تعالى وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك الأخبار كلها صدق مع أنها أخبار. فلماذا تقولون تحتمل الصدق والكذب؟ نقول نعم، تحتمل الصدق والكذب لذاتها بغض النظر عن قائلها، أما لو نظرنا إلى قائلها فهي لا شك صدق كلها. والإنشاء قلنا هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وقسمنا الإنشاء ما يستدعي مطلوبا غير حاصل، شيء غير حاصل يطلبه، مثل الأمر والتمني: ليتك فعلت، أو لو فعلت، العرض: هل ألا فعلت، الحظ: هل لا فعلت، والدعاء: افعل، اللهم افعل كذا. إذا عاد الصوت فأخني، هل عاد الصوت؟ الظاهر أنه عاد. إذن الإنشاء أذكر فقط بما سبق، ولا الكذب أقول له صدقت أو كذبت. قلنا هذا لإنشاء نوعان: طلبي وغير طلبي. الطلبي ما تشعر بأنه غير حاصل، وغير الطلبي تعلم أن التعجب. إذا هذا الصوت فأخبرونا، بارك الله فيكم. لماذا فصلنا إذا كان الصوت ينقطع كثيرا فنعم نعم بمجرد ما ينقطع أخبرونا حتى نقف عن الكلام. أقول لماذا نذكر أنواع الإنشاء؟ لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى ذكر ذلك، ذكر كل ذلك. نعم. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وقسم، أو قسم كما تريد. إذا قلت قسم لابد أن تنصب كلمة الكلام، وقسم الكلام بفتح أو بنصب الكلام. وأما إذا قلت قسم فلابد أن ترفع: وقسم الكلام للأخبار، أي الخبر ما يحتمل الصدق ما يتحمل الصدق والكذب، والأمر والنهي والاستخبار، هذا أسلوب إنشائي. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، لا يزال في الحقيقة يتكلم عن الإنشاء، فلا وجه لقوله ثم الكلام ثانيا، لا وجه لهذا، كان المفروض يواصل. ثم من ذلك على يقين الذي يجهل أسباب النزول أو أسباب ورود الحديث هذا ربما جهل المعنى الصحيح للآية. وعليكم السلام ورحمة الله. فما معنى الصحيح للآية لا إكراه في الدين؟ هذه الآية نقول هي نطبقها في حق واليهود الذين دخلوا تحت حكم المسلمين فدفعوا الجزية وخضعوا لشروط أهل الإسلام، فهؤلاء لا نكره لا نكرههم على أن يسلموا. هذا معنى الآية. بدليل سبب النزول من أهل المدينة التي كانت تسمى يثرب، كانت مقلاة بفتح التاء ليس بضمها، كانت مقلاة بمعنى كما نقول هنا في الدارجة يقولوا اللفظ فيه شيء، قل ما تعيش، يعني والذي يعيش أو لا يعيش هو الله، قل ما تعيش أي لا. فنذرت لئن عاش لها ولد، هذا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كانت المرأة من الأنصار تنذر تقول لئن عاش لي الولد لا أهودنه. كانوا يشعرون بعرض النقص أمام أهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب اليهود، لا أهودنه. والدليل على أن المشركين كانوا يشعرون بهذه العقدة، ما نحن اليوم إن شاء ولله الحمد نعيشه يوم عاشوراء. فإن حرم فقال والله لا يخرجكم من ذلك إلا أن تسألوا يهودا، فسألوا اليهود فقالوا لا يغفر الله لكم حتى تصوموا عاشوراء. هذا أهل الجاهلين يقولون اليهود، فكانوا يرون أنفسهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كانوا يرون أنفسهم أدنى علما بلا شك من اليهود. فقالت المرأة منهن لئن عاش لي الولد لأهودنه، فصار الولد يعيش فتهوده سر يهودي. فبعدما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار يجبران ولدهما على الإسلام، يكرهانه على الإسلام، فنزل قوله تعالى لا إكراه في الدين، أي ما دام يهوديا باب أولى نصرانيا وهو تحت الذمة فلا تكرهوه، لكم بينكم وبينه عهد، فلا إكراه في الدين. إذن لا إكراه في الدين خاصة بمن؟ باليهود والنصارى، ممن لهم مع المسلمين عهد أو ذمة، فلا يكرهون على الإسلام ما داموا خاضعين لحكم أهل الإسلام من ذمة أو عهد. إذن فقرأوا إنشاء لا إكراه في الدين، الجواب هو خبر لا نافية للجنس، إكراه اسمها في الدين جار مجرور خبر، إذن هذا جملة خبرية ما فيها حتى أمر ولا نهي، لكن صورته صورة الخبر، لكن يراد بها النهي، أي لا تكرهوا في الدين. إذن لاحظ معي جيدا واحفظ هذا بارك الله فيك، لا إكراه في الدين صورتها صورة الخبر، لكن يراد منها، أظن أن الصوت ينقطع أحيانا عند بعضكم، ربما لضعف إرساله أو لأن اليوم الإرسال كله، نعم بارك الله فيك الأخ سمير جزاك الله، الصوت واضح بارك الله فيك. إذن إذا كان ينقطع ويعود بسرعة والكلام مفهوم فلا شيء في ذلك إن شاء الله، لكن إذا انقطع حيث إنه إذا استؤنف الكلام لم يفهم ولم يربط بما قبله هنالك أشير عليه. نعم بارك الله فيكم. إذن أقول لا إكراه في الدين هذه صورتها بارك الله فيك أخدام، صورتها صورة خبر، ولكن يراد بها الإنشاء، أي لا تكره في الدين أيها المسلم، لا تكره في الدين من سمينا في تفسير الآية، لا تكره في لاحظ. إذن الخبر قد يراد به الإنشاء، الإنشاء قد يراد به الخبر، أحيانا الإنشاء قد يراد كقوله تعالى فليضحكوا، هذا أمر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا أمر في الظاهر، لام الأمر، لام الجزم والأمر، يضحكوا لكنه في الحقيقة خبر، كأن الله تعالى يقول إنهم مهما يضحكوا في هذه الدنيا فهم يضحكون قليلا وسيبكون كثيرا يوم يلاقون يومهم الذي يوعدون. الآن لا أدري في هذه الدروس ذكرنا مثالا على ذلك. قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ومن دخله عن بيت كان آمنا، من دخل الحرم كان آمنا، ما هذه أي أسره كان آمنا، لاحظوا. لكن صورتها صورة الخبر والمراد منها الأمر، أي ومن دخله أيها الناس فأمنوه، من دخله أيها الناس فأمنوه، ما يجيش إنسان يقول كيف يقول الله تعالى ومن دخله كان آمنا ونحن نرى أحيانا يصيب المسلم أمر في صورة همت هذا. هناك قاعدة والأسلوب الإنشائي يطلق الخبر نستفيد منه الأحكام الوضعية، نأتي فنقيد هذه القاعدة فنقول نعم النصوص الخبرية لا تتضمن حكما تكليفيا إلا إذا خرج الخبر عن بابه فصار يراد منه الإنشاء، هنالك نستفيد من النصوص الخبرية أمرا أو نهيا أو غير ذلك. أظن والله تعالى أعلم من باب إحسان الظن بأهل العلم أنهم ما ذكروا الخبر والإنشاء وأرادوا تفصيل أحواله إلا من أجل هذه القاعدة لكي نضبط أن الأسلوب الإنشائي قد يراد به الخبر يراد بالإنشاء. أي أيها المجتهد إذا رأيت نصا خبريا فتمعن فيه لعله حكما تكليفيا لأنه خرج إلى الأسلوب الآخر وهو الإنشاء. أظن من أجل ذلك ذكر هذا التقسيم لأن المجتهد يستفيد منه أحكاما شرعية. ثم قال رحمه الله تعالى وثالثا، إذا قسم لنا الكلام من حيث التركيب إلى اسم وفعل وحرف، من حيث الأسلوب إلى خبر وإنشاء، الآن من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل في اصطلاح قدم أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. انتبهوا أنواع الكلام من حيث استعماله، هذا من مباحث علم البيان في علم البلاغة، تقسيم الكلام من حيث التركيب من مباحث علم النحو، تقسيم الكلام من حيث الأسلوب من مباحث علم المعاني في باب البلاغة، تقسيم الكلام من حيث الاستعمال من مباحث علم البيان في علم البلاغة أيضا. تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فنعرف كلا من الحقيقة والمجاز، وهذا مبحث مهم جدير بالتنبه له. أما الحقيقة طبعا في اللغة العربية حتى لا نفوت بعض الفوائد، في اللغة الحقيقة هذا الوزن هذا فعيلة من حق أي ثبت، الشيء الحق هو الثابت، حق عليهم العذاب ثبت عليهم العذاب، إذن فعيلة حقيقة على وزن فعيلة من حق أي ثبت، أي كأنهم يقولون هو الشيء ثابت، فعيلة من الشيء حق، فعيلة من حق بمعنى ثبت أي الشيء الثابت، شوف الحقيقة الشيء اللي نعتبره احنا حقيقة هو شيء ثابت لا يمكن إنكاره ولا نفيه. أما في الاصطلاح والتعريف مهم، فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له أي في المعنى الذي وضع له، الحقيقة هي اللفظ المستعمل الوضع، الوضع كنا قد أشرنا إلى أن هذه المسألة اهتم بها بعض العلماء من واضع اللغة، والصحيح أن واضع أصول اللغة هو الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها أصول اللغات، الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها، أما فروعها فقد يضعها البشر، فمثلا كلمة الثلج من الذي وضعها؟ هو الله، علم آدم الأسماء كلها نص في المسألة، لكن كلمة الثلاجة الآن الإنسان هو الذي وضعها، وقس على ذلك أصول اللغات واضعها هو الله، أما فروعها فاللغة تتطور بتطور الحاجات والمخترعات وغير ذلك، ففروع اللغات قد يضعها البشر. الوضع هذا هو تعيين اللفظ للمعنى، تعيين لفظ المعنى، حطوا لفظ لمعنى معين، نضع لفظا لمعنى معين، فلاحظوا كان الوضع تخيلوا لمن؟ لآدم، هذا المخلوق اسمه أسد، إذا وضع لفظ الأسد على معنى معين، أنت الآن إذا استعملت لفظة الأسد فيما وضع له، فيما وضع له استعملت لفظ الأسد في هذا الحيوان المفترس، فقد وافق استعمالك الوضع، وافق استعمالك أنت الوضع، ما الذي وضعت له؟ إذن نقول متى طابق الاستعمال الوضع فهو الحقيقة، إذا اتفق الاستعمال مع الوضع فتلك هي الحقيقة، هذا معنى تعريف الحقيقة، هي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له. مثلا لو في أول يوم وضع لمعنى معين لفظ لمعنيين معين لفظ واحد. مثلا سماه الطهر سماوها قرء، والحيض سماوها قرء. لاحظ في أول يوم ما اسم الحيض قرء والطهر قرء، إذا من أول يوم وضع القرء لمعنيين، إذا هذا ما سميوهش، يبقى حقيقة لهذا وهذا، فهو لفظ مشترك. لفظ مشترك، اللفظ المشترك واللفظ المستعمل في معنيين، في معنيين لفظ مستعمل في معنيين وضع لهما. إذا هذا معنى الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له. تقول إذا طابق استعمال الوضع فهو حقيقة. هذا الوضع من الذي يضع؟ طبعا بغض النظر عن كونه المولى سبحانه وتعالى، ننظر إلى البيئة التي يوضع فيها. الوضع قد يختلف، قد يكون الوضع لغويا، أهل اللغة العرب وضعت كلمة معينة على معنى معين، وضعت كلمة شجرة على ما نعرفه اليوم بأنه شجرة في المعاجم والقواميس وغير ذلك، هذا نسميه وضع لغوي في بيئة معينة، فتعارفوا فيما بينهم على أن يجعلوا هذا اللفظ لهذا المعنى، فخالفوا الوضع اللغوي، يعني ما توفق، يعني وسعوا أو ضيقوا، وسعوا أو ضقوا من المعنى اللغوي. مثل كلمة الدابة، كلمة الدابة في اللغة تروح اللغويين اسألهم أيها اللغويون ما معنى الدابة عندكم، ما معنى الدابة؟ حتى الطائر يسمى دابة، حتى الطائر يسمى دابة، الدود يسمى دابة، كل ما يدب على الأرض سواء كان يطير كان يزحف كان يمشي على رجلين على أربع كله داب، حتى الإنسان في اللغة دابة لأنه يضب على رجليه، هذا المعنى اللغوي. إذا هذا الوضع اللغوي. الآن تعارف الناس، الآن عرف خاص، تعارفوا على أن يطلقوا لفظ دابة على ما يمشي على أربع، على ما يمشي على أربع بالأنعام فقط، كالحمار والجمل والحصان والبعير، هذه الدابة معروفة عندهم. إذن فهنا الوضع صار عرفي، العرف وضع شيئا، هل وافق هذا الوضع العرفي الوضع اللغوي؟ نقول لا، ضيقت كلمة الدابة في اللغة راهي أوسع وفي العرف راهي أضيق. فمثلا كلمة اللحم في اللغة تطلق على كل أنواع اللحم، تطلق على كل أنواع اللحم، لحم الطير، لحم، إن المولى تبارك وتعالى قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سماه لحم. لكن في العرف إذا قال لك إنسان سنطبخ اليوم لحما، ما الذي ينصرف إلى الذهن؟ هل ينصرف إلى الذهن لحم الدجاج؟ الجواب لا. هل ينصرف إلى الذهن لحم السمك؟ الجواب لا. إنما ينصرف إلى الذهن لحم الأنعام خاصة، لحم الأنعام خاصة، ضاق مفهوم اللحم في عرف الناس. إذن هذا وضع عرفي، لاحظوا العرف كيف صار يضع، العرف هو يضع أشياء مع الأيام، أي عرف يضع أشياء مع الأيام لا توافق المعنى اللغوي، بمعنى تقيده بشدة. إذن هناك وضع لغوي وهو واسع جدا، وهناك وضع عرفي. لذلك لو أقسم إنسان فقال والله لن أكل لحما من اليوم، ثم وضع له لحم دجاج، وضعت له دجاج أو سمك، ثم أكل، هل يحنث؟ الجواب لا يحنث، أي ليس عليه شيء، مع أنه أكل لحما. قلوا نعم إنه أكل لحما عند اللغويين، لكن في عرف الناس لم يأكل لحما، إنما أكل سمكا أو دجاجا. هذه والله هذه مهمة، شيء مهم نذكره. الوضع يمكن يكون لغوي، هذا هو الأكثر، ويمكن أن يكون عرفي أيضا، يمكن أن يكون عرفيا أيضا، العرف أو يضع أشياء مع الأيام. والنوع الثالث من أنواع الوضع، الوضع الشرعي. هناك وضع شرعي بمعنى أن الشارع فيكون أخص من المعنى اللغوي والعرفي، تكون تلك الكلمات أخص بكثير، لها معنى أضيق من العرف، ولها أضيق معنى أضيق من اللغة. فهذا يسمى الشرع يضع، الشرع مع الأيام صار يضع ألفاظا، والصيام والحج هذه ألفاظ العرب، اللغة أمسك فهو معتدل أو اعتدل فهو صائم، لو سألته عن الصلاة قال الصلاة هي الدعاء، ولو سألته عن الحج، الحج هو القصد مطلقا، لو قصدت أي مكان فقد حججته، ولذلك سميت الحجة حجة لأن الناس يقصدونها، كل ما حج الطريق لمت الزكاة، هذا النبات زاكن، وهذا الثمر، هذه في اللغة عامة جدا يعني واسعة. الشرع ضيقها، وضع الشرعي، لاحظ كيف وضع الشرع ألفاظا خاصة لمعاني معينة، فجعل الصلاة خاصة بالعبادة المعروفة، والحج صار يطلق على قصد خاص، قصد بيت الله الحرام في وقت خاص، الصوم صار يطلق على عبادة، على الإمساك عن الطعام، شهوتي الفرج والبطن، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، الزكاة صارت تطلق على معين في وقت معين. لاحظوا أن معاني هذه الألفاظ ضاقت فين؟ في الشرع. إذن فاللغة تضع والعرف يضع، لذلك كانت الحقيقة ثانية وحقيقة شرعية، وهذا هو زبدة هذا التفصيل في معنى الحقيقة. الزبدة هي أننا نعرف أن هناك حقيقة لغوية أو النوع، وهو ما ثبت عن العرب من كلامها، الحقيقة اللغوية ما ثبت عن العرب من كلامهم الحقيقة العرفية هو اللفظ الذي وضعه الناس فيما بينهم ليدل على معنى معين. ضربنا أمثلة كالدابة، تخصيص الدابة بمن يمشي على أربع، تخصيص لفظ اللحم بما يؤكل من الأنعام. هناك نوع ثالث، الحقيقة الشرعية، هو ما وضعه الشارع ليدل على معنى معين، ما وضعه الشارع ليدل على معنى معين. الإنسان يبحث في الفقه ويجد المسؤري الكلب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إناء أحدكم طهور، وكلمة طهور تفيد أنه تنجس. ماذا قال المالكية؟ قالوا الطهور في اللغة هو التنظيف، يقصد هو التنظيف فقط، نظفوه، ولا يعني أنه كان نجسا. فأجاب الجمهور رحمهم الله، قالوا لا، الطهارة هنا، من يتكلم الآن؟ من الذي قال طهور إناء أحدكم؟ هل هذا شاعر جاهلي؟ هل هذا عربي هكذا قاله نفرا؟ لا، هنا الذي يتكلم الشرع. فلا شك أن الطهارة هنا لها معنى خاص، لها حقيقة شرعية زائدة على الحقيقة اللغوية والعرفية. فإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية أو اللغوية، قدمت الحقيقة الشرعية، هي أقوى الحقائق الشرعية، ثم العرفية ثم اللغوية. تعريف الحقيقة، الحقيقة إذن أعيد، اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، بمعنى إذا تطابق الاستعمال تاعك، استعمالك وافق الوضع فهي حقيقة. تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم الحقيقة إلى الحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. لماذا؟ بحسب الوضع، الكلمة الواحدة قد تكون حقيقة ومجازا باعتبارين. فلو عبرت مثلا بكلمة دابة عن الحيوان الذي يمشي على أربع مع اللغويين، عبرت مثل الحمار والفرس والبعير فقط، وكنت مع اللغويين، اللغويون يعدون استعمالك مجازا. ولو عبرت بكلمة الدابة مع في عرفك في مجتمعك وأردت، إذن فبحسب من تخاطبهم تختلف الحقيقة، يختلف اللفظ من كونه حقيقة أو مجازا. احنا إذا درسنا في الشرع، لأننا في مجال الشرع، لذلك ترون أحيانا واحد يألف كتاب يقول لغة تعريف كذا، لغة تعريفه شرعا، هناك اللغة أوسع. إذا الحقيقة ثلاث أقسام، هنا فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. لماذا لجأ زادوا هذه الزيادة؟ قالك حتى لا يصطدموا بمن يقول إن الوضع لا يكون إلا لغويا، باش ما يضيقوش على أنفسهم ويجعلون الوضع لغويا فقط. قال رحمه الله، انتبهوا للأبيات، هذا كله يجعلنا نفهم الأبيات إن شاء الله تعالى. فقال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، ما حدها أيها الناظم؟ قال وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، أي ما استعمل في ما وضع له، ما استعمل من ذاك في موضوعه. ثم استدرك وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدمه، ما جرى في خطاب اصطلاح معين. الحقيقة هي اللفظ المستعمل الذي يكون يجري مجرى اصطلاح التخاطب، هذا معنى كلامه. وقيل ما يجري خطاب شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. إذن أقسام الحقيقة ثلاثة، الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة الأمثلة. حتى يتضح، طبعا ذكرنا أمثلة فيما سبق، ذكرنا بعض الأمثلة، لكن عندما نشرح المجاز نضيف أمثلة لذلك، نضيف أمثلة على ذلك. هل الصوت هناك صوت؟ بارك الله فيك، صح. إذن جيد، بارك الله فيك. أقول تبين لنا معنى الحقيقة وأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام، وهذا قلت أمر. المؤلفين مثلا ويقول الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع استعملت مجازا في العبادة المعروفة. هذا اعلم أنه جعل الوضع لغويا فقط، جعل الوضع لغويا فقط، لأنه يجعل السلطة للوضع اللغوي، فغيره مجاز مطلقا. أما الذي يثبت الحقيقة الشرعية فيقول الصلاة لغة هي الدعاء، وفي الشرع هي حقيقة في العبادة المعروفة، حقيقتها في الشرع هي العبادة المعروفة. بين اللغويين الصلاة بمعنى العبادة المعروفة هي مجاز، مثل الوضوء في اللغة هي الغسل، في اللغة هي الغسل. لكن إذا قرأنا نصا، إذا قرأنا نص شرعي فيه كلمة وضوء نحمله عن الحقيقة الشرعية اللي هي غسل أعضاء معروفة بصفة معروفة بنية، لا نحمله على مجرد الغسل إلا لقرينة. القرائن إذا جاءت فإنها تدل على المعنى المراد. ثم ننتقل إلى المجاز. المجاز طبعا لا داعي للتطرق إلى اختلاف العلماء في إثباته وأقوال العلماء في ذلك، لأنهم افترقوا على قولين، فمنهم من أثبته مطلقا بمعنى في القرآن وفي لغة العرب في كلام الناس عادي، ومنهم من توسط فأثبته مثلا فنفاه في القرآن والسنة وأثبته في كلام غيرهما، ومنهم من نفاه في القرآن وأثبته في السنة، وفي مهم في أقوال. ولا داعي للتطرق لذلك، لأن البحث بحثنا ليس متعلقا بمعرفة هل هناك مجاز أو لا. احنا نريد أنه لشخص وتراه يؤول ويعطل. هو ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله، فهو من أعلام أهل الإسلام، ونراه ينكر المجاز في القرآن والسنة، لا يثبته، قل ليس ثمة مجاز في القرآن والسنة، إنما يكون مجاز في كلام الناس، ومع ذلك نراه أولا وعطل الصفات. إذا أثبتنا المجاز إثبات شيء دون شروط، المجاز هو خلاف الأصل، إذا ما خالف أصله فلا بد من شروط. نحن إذن لن نتطرق إلى اختلاف العلماء في إثبات المجاز وغيره، إنما نتطرق إلى المجاز على أنه أمر نعرفه من حيث اللغة ثم من حيث الإصطلاح، ثم نذكر شرطيه الأساسين. هناك شرطان للمجاز أساسا، شرطين أساسين، إن ثمة شرطين أساسين للمجاز لا بد منهما. ترك الشرطين فتح باب التأويل للنصوص كما جرى لكثير من علماء الكلام من أهل الاعتزال والأشاعرة وغيرهم، غفر الله لنا ولهم. ما هو المجاز في اللغة؟ المجاز في اللغة هو الجواز، هذا مفعل، قال يقول قولا، قام يقوم قياما وقوما، قام يقوم مقاما، وقال يقول مقالا، وجاز يجوز مجازا. إذن فهو مفعل من الجواز، والجواز هو التوسع، بمعنى أن العرب تتوسع في كلامها، العرب تتوسع في كلامها لا تضيق. مثلا أنت لما تقول أخذت الدار إلى الطبيبة، أخذت الدار إلى أهلها، هذا التوسع، تتوسع فتطلق الدار على الأهل، تريد أهل الدار، هذا معنى الجواز، بمعنى يجوز في كلام العرب أن تطلق هذا اللفظ تريد به معنى الجواز أي التوسع. مصدر جاز يجوز مجازا، إذا مر الإنسان فقد جاز، ولا داعي للترن إلى كيف حتى صار مجاز مجوز مفعل مجازا، هذا شيء صرفي تعلق بالصرف لا يهمنا. نظير، هاتنا نظيرا، قل له كما قال، مقال من القول، والمقام قام يقوم مقاما. لماذا سمي هذا بهذا الاستعمال، هذا الأسلوب المجاز معنى بليغ؟ إذا بعض الناس ربما يظن أن المجاز يستعمل عند العجز، لا، هذا خطأ. المجاز لا يستعمل عند العجز عن التعبير، بالعكس، إنما المجاز يستعمل للبلاغة، للوصول إلى إيصال الفكرة على المعنى وعلى الهدف المنشود، على الهدف المنشود. وكما يقول ابن رشيق رحمه الله صاحب العمدة، وهذا لتذكير الإخوة الكرام، ابن رشيق القيرواني نزل القيروان، وإلا هو أصله من مسيلة من الجزائر، فهو مسيلي ونزل القيروان فنسب إلى ابن رشيق القيرواني رحمه، عنده كتاب عظيم جدا في العمدة في أشعار العرب. يقول رحمه الله العرب كثيرا ما تستعمل المجاز وتعده من مفاخر كلامها، لاحظ، إذن هو ليس عجزا، تعده من مفاخر كلامها، قال فهو دليل الفصاحة ورأس البلاغة، وبه بانت لغتها عن سائر اللغات، ظهرت لغة العرب أكثر من غيرها. أول من استعمل المجاز وتطرق إلى موضوعه هو الجاحظ من علماء القرن الثالث، وكان معتزليا، تطرق إليه في كتابه البيان والتبيين، وتطرق إليه أيضا في كتاب الحيوان، سماه هناك سماه المثل، كان يسميه المثل، فهذا مثل لا يراد به الحقيقة إنما هو مثل. وضرب مثلا يتكلم، كان يتكلم فيما أذكر عن كلمة النار، النار بدأ يذكر ما معنى النار في كتاب الحيوان، بدأ يذكر ما معنى النار، ثم قال وقد يذكرونها على طريق المثل، هكذا على طريق المثل لا على طريق الحقيقة، يذكرونها على طريق المثل لا على ميادة يصف إنسان بالكرم والشجاعة. تعرف الكرم والشجاعة دائما يلتقيان، إنسان يجود بنفسه لا شك أنه سيجود بماله، إنسان يبخل بماله لا شك أنه سيقترنتان غالبا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس وأجود الناس، فيما يقول ابن عباس أشجع الناس وأجود الناس. لاحظوا كيف تلتقي هاتان الصفتان، من جاد بنفسه سيجود بماله حتما، ومن بخل بماله سيبخل بنفسه حتما. فواصف يداه يد تنهل بالخير والندى، وأخرى شديد بالأعاب ضررها، وناراه نار النار كل مدفع، وأخرى يصيب المجرمين سائرها. يقول بهذا الإنسان يداه يد، عنده يدان، يد تنهل بالخير والندى بالكرم والعطاء، وأخرى شديد بالأعاب ضررها، أي بأسها شديد على الأعداء، وناراه عنده ناران، نار كل مدفع، فقير إنسان يدفعه هذا الفقير، يشعل النار يضرم نارا حتى يراها الفقير فيأتي فيأكل، وأخرى عنده نار أخرى يصيب المجرمين سعيرها. هنا يقصد النار الثانية، هي النار التي كان يقصد نار الحرب، يقصد نار الحرب ولا يقصد النار المعروقة. ومن أشهر من تكلم بالمجاز أيضا من علماء أهل السنة، حتى نبين للإخوة أن الأمر لا يتعلق بالعقيدة، إنما استعمل المجاز لتأويل النصوص. صح لا، أو قدنا قد ينكر الإنسان المجاز ويؤول الصفات كما فعل ابن حزم، وقد يثبت الإنسان المجاز ولا يؤول الصفات كابن قتيبة وجمهور أهل العلم، حتى الذي يقرأ مثلا للزركشي وابن رجب الحنبلي وابن قدامة المقدسي وغيرهم كثر ينسبون القول بالمجاز إلى الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة إلى الحمد في باب الأسماء والصفات ما كانوا من المؤولة ولا من المعطلة أبدا. ابن قتيبة رحمه الله وهو من علماء أهل السنة، فلديه كتاب عظيم وهو تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن يذكر فيه أمثلة كثيرة. فالمجاز هو الجواز، أي التوسع في الكلام. أما تعريفه في الاصطلاح، تعريفه في الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقارينة. انتبهوا، الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، المجاز العكس، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن نذكر شرطين لعلاقة الكلام الذي ذكرنا. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له باللغة، وضع، انتبهوا، وضع لفظ الأسد على الحيوان المفترس، هذا اسمه أسد واسمه الشجرة، وضع لغوي فارس. ما زلت في الحقيقة، استعمال حقيقي لفظ الأسد على الرجل الشجاع، هل استعملت اللفظ فيما وضع له؟ الجواب إنني لم أستعمل اللفظ فيما وضع له، إنما استعملت اللفظ في غير ما وضع له، استعملت اللفظ في غير ما وضع له، هذا هو المجاز، توسع، توسعت، قلنا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة، لعلاقة وقرينة. سنشرح كلا من العلاقة والقرينة. لما قلت رأيت أسدا فر منه العدو، أو رأيت أسدا قتل من المشركين ما لا يحصى، دلت القرينة، دلت على أنه ليس المقصود من الكلام لا يحمل سيفا. إذن فقولنا يحمل سيفا قرينة دلت على أن الأسد استعمل في غير ما وضع له، قرينة، لا بد من دليل، لو لم يكن ثمة دليل فاللفظ يبقى على الحقيقة، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة. فمثلا إذا قرأ القارئ قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يجي يقول لك الوجه هنا المقصود بها الذات، واستعمل الوجه مجازا على الذات، قل ما هي القرينة، ما هو الدليل، هل رأيت الله، من أخبرك أن الله ليس له وجه يليق به سبحانه وتعالى؟ فإذا قال العقل، أي عقل هذا، عقلك نفى الشيء وعقل غيرك لم ينفه، إذن فالأمر ليس متعلقا بالعقل. لو كان الأمر متعلقا لماذا عقلي لا ينكر أن يكون لله وجه؟ إذن ليس ثمة دليل أصلا على الصرف، القارينة في تعريف المجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقارينة، القارينة لا بد منها. الآن ما هي العلاقة؟ ما هي علاقة الرجل الذي يشهر سيفه بالأسد؟ هو الإقدام والشجاعة، والإقدام والشجاعة، هذه العلاقة بينهما. فنقول إذا كانت العلاقة بين الحقيقة والمجاز هي المشابهة، إذا كانت العلاقة بين الحقيقة والمجاز المشابهة، أليس نلاحظ أن هنا العلاقة مشابهة؟ نعم، شبهنا الرجل بالأسد. إذا عرفت أن المجاز، متى رأيت المجاز علاقته المشابهة فاعلم أن المجاز هذا استعارة، المجاز هنا استعارة، كما لو وصفت مثلا تقول فلان جبل راس يشد الأرض، تقصد العالم الفلاني جبل راس يشد الأرض. هنا لا شك أن إطلاق أو تقول رأيت جبلا راسيا يشد الأرض يلقي علما، لا شك أنك تريد المعنى المجازي. ما هي المشابهة؟ هو الرسوخ في العلم، كما أن الجبل راسخ في الأرض، الجبل راسخ في الأرض، كل جبل ثلاث أضعافه في الأرض كما معروف، الجبل اللي طوله 1000 متر راه راسخ في الأرض 3000 متر. كذلك العالم راسخ، متى وجدنا المجاز علاقته المشابهة كان ذلك المجاز استعارة. لكن نكون صراحة، ما علاقة هذا الكلام بالمجاز؟ يقول لك إنسان قرر المجلس تكريم فلان، قرر المجلس تكريم فلان، ما هي العلاقة هنا؟ هل العلاقة هنا مشابهة؟ ماذا أردت؟ أردنا قرر أعضاء المجلس. ما علاقة أعضاء المجلس بالمجلس؟ هل يشبهون المجلس؟ الجواب لا. إذا واحد يجي ولا واحد يأتي فيقول هنا استعارة، لا، إذا لم تكن هناك مشابهة ما لا نستطيع أن نقول إنها استعارة، الاستعارة خاصة بالمشابهة. إذا فإن لم تكن العلاقة مشابهة فما نوع المجاز؟ فننظر إن كان المجاز في الكلمات، انظر في الكلمات بالحذف أو الزيادة، بالحذف أو الزيادة، حذفنا شيء أو زدنا شيئا أو ذكرنا المكان وأردنا به من يحل به كالمكان، سمي ذلك المجاز مجازا مرسلا. انتبه، سنشرح في القرية، واسأل القرية. هنا قالوا هناك مجاز، ومنهم من يقول هناك ليس مجاز لأن كلمة القرية تطلق على الأشخاص، ومن قال بأن القرية لا تطلق على الأشخاص إنما تطلق على، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يضرب مثال ويسأل عن القرية عما أشار إليه بأنه مجاز. الشافعي رحمه الله ممن أشار إلى المجاز لكنه لم يسميه مجازا، يجعلون القرية خاصة بماذا؟ واسأل القرية. قالك هنا واسأل القرية هناك مجاز بالحذف، حذفنا كلمة أهل، تقدير الكلام واسأل أهل القرية. إذن متى وجدنا حذفا فإنه مجاز بالحذف، مجاز بالحذف، انتبهوا، مجاز بالحذف. واسأل القرية، واسأل أهل القرية. مثال عن، وهذا لا يرتضيه بعضهم، بقوله تعالى ليس كمثله شيء، لو حذفنا الكاف ماذا نقول؟ ليس مثله شيء، والمعنى صحيح، ليس كمثله شيء. قالوا هذا تجوز مجاز بالزيادة، زادوا الكاف للتوكيد، ليس كمثله شيء. انتبهوا معي، أنا أضرب فقط الأمثلة حتى يتضح ما سيذكره الناظم فقط. ليس كمثله شيء، قالوا المعنى ليس مثله شيء، زيدت الكاف للتوكيد فهو مجاز بالزيادة. واسأل القرية مجاز بالحذف، ليس كمثله شيء، مجاز بالزيادة. انتبهوا الآن إلى مثال يصلح إلى إطلاق المكان وإرادة ما حل بالمكان. كلمة الغائط أكرمكم الله على البراز، على ما يخرج من الإنسان. الغائط هو مكان المنخفض من الأرض، كل مكان منخفض من الأرض فيه زرع، كالغوطة، غوطة دمشق، قليء بالأشجار والبساتين وغير ذلك، وهو منخفض من الأرض، هذا هو الغائط. ومنه الأغواط، الأغواط، مدينة الأغواط هي مكان مليء بالبساتين والأشجار وغير ذلك منخفض من الأرض، لذلك جمع الغائط هو الأغواط. إذا إطلاق البراز على الغائط، لماذا سموا البراز غائطا؟ قالوا لأن الغائط محل للبراز، لما يخرج من الإنسان محل له، الإنسان يذهب إلى ذلك المكان منخفض من الأرض لماذا؟ إذا أراد أن يقضي حاجته، فسموا الغائط براز. طبعا هذا كله تأدب، في القرآن الكريم لا تجد كلمة ينبو منها السمع أبدا، فالله حي يحب الحياء، ستير يحب الستر، يعبر عن الجماع بألفاظ معروف، أو لامستم أحل لكم أظن أن الصوت قد ذهب، انقطع الصوت، لا الصوت واضح الحمد لله، أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى باليد لمس، لا لم يقل أبدا الجماع، مع أن كلمة الجماع كلمة فيها حياة، ما ذلك لا، فجاء من مكان منخفض، ماذا كان يفعل في ذلك المكان المنخفض؟ كان يقضي حاجته، فلاحظوا، إذن سموا الغائط، سموا البراز ما يخرج من إنسان غائطا، أطلقوا لفظة الغائط على غير ما وضع له، فهذا مجاز، لماذا؟ بزيادة؟ لا، بالحذف لا، قالوا هذا بذكر المحل، بذكر المكان، وإرادة ما يحل به، إطلاق المكان، إطلاق المحل، أنا لا أريد أن أعبر بكلمات التي يستعملها أهل البلاغة حتى لا ينفر منها السمع، يقول المحل وإرادة الحال، إحنا نطلق، يطلقون المكان ويريدون به ما يحل بذلك المكان، يطلقون المكان وهم يريدون به ما يحل بذلك المكان. إذا لاحظوا هذا المجاز يسمى مجاز مرسل، مجاز مرسل، لماذا سمي مجازا مرسلا؟ لأنه ليس له علاقة واحدة، أحيانا يكون حذف العلاقة، الحذف أحيانا الزيادة، أحيانا إطلاق الحال وإرادة المحل، وأحيانا إطلاق المحل وإرادة الحال، أحيانا يطلقون اللفظ ويريدون به باعتبار ما كان، كما نقول مثلا لطالب علم كيف حالك يا شيخ، أي باعتبار ما سيكون إن شاء الله، سيكون شيخا إن شاء الله، أو باعتبار ما كان، إني أراني أعصر خمرا، هو في الحقيقة لا يعصر خمر، إنما يعصر العنب الذي سيصير خمرا، هذا مجاز مرسل ليس له علاقة واحدة، له علاقات كثيرة أوصلها بعضهم إلى 36، مجاز بالحذف، مجاز بالزيادة، مجاز بذكر المكان وإرادة ما يحل به، لذلك ذكرتها. إذا غير ما وضع له لعلاقة وقرينة، صح، إن كانت العلاقة مشابهة فهو مجاز استعارة، يسمى استعارة مشابهة، غير تشوف المجاز فيه مشابهة فهو استعارة، إن كانت العلاقة غير المشابهة، إن كانت العلاقة غير المشابهة، ننظر إن كان المجاز في الكلمات بالحذف أو الزيادة أو ذكر المحل وإرادة الحال، هذا يسمى مجاز مرسل، صح. أحيانا لا يكون المجاز، ما تكونش العلاقة مشابهة وما يكونش المجاز بالحذف والزيادة وذكر المحل وإرادة الحال، لا، إنما يكون المجاز في الإسناد، ما تنخلعوش من كلمة الإسناد، إسناد هو إضافة شيء إلى شيء، مثلا لو قلت بنى زيد مثلا، معروف لأنه بناء، زيد بناء، بنى زيد دارا، هنا اللفظ هو حقيقي، استعمال اللفظ في غير موضع، في ما وضع له، أسندنا البناء إلى فاعله، إذا بنى زيد دارا بيده فهو قد، فإننا قد أسندنا الفعل إلى فاعله، لكن لو قلت يا هامان ابني لي صرحا، هامان هو الوزير، هل هامان وابني؟ الجواب لا، إذن هنا أسندنا الفعل إلى غير ما هو له، كره الناظم قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قالوا إسناد الإرادة إلى الجدار تجوز، الجدار قالوا لا يريد، إذن فإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز تقبله اللغة، كقولنا أنبت المطر العشبة، ليس المطر هو المب، فقالوا إذا كان المجاز في مجاز عقلي، حتى الآن شحال شفنا من مجاز؟ شفنا مجاز مرسل، في كل مجاز علاقته الحذف أو الزيادة أو ذكر المحل وإرادة الحال، وشفنا مجاز عقلي وهو كل مجاز وقع في الإسناد، أسندنا شيء إلى غير فاعله، إلى غير فاعله، انتبهوا إن شاء الله سنتوسع فيها في علم البلاغة كما بينا في علم البيان، لكن هنا فقط حتى نأخذ فكرة هذا الناظم، لأننا نشرح نظم الورقات، نشرح ما ذكر فيه تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، أي ما تجوز الناس ما توسعوا فلم يستعملوه في اللفظ الذي وضع له، ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه أي عن ما وضع له، تجوز أكد أي تجوزوا تجوزا، النقل عبر عنه بالنقل هو إطلاق هام أربعة، أو زيادة أو نقل أو استعارة، أعطنا أمثلة، قال كنقص أهلي، بدأ بالنقص في النشر لأنه بدأ به في اللف كما ذكرنا، لما كان يذكر الأقسام بدأ بالنقص ثم ثنى بالزيادة ثم ثلث بالنقل ثم ربع بالاستعارة، فبدأ الآن يفصل أهلي كنقص أهلي من ماذا؟ من قوله تعالى واسأل القرية، لذلك قال وهو المراد في سؤال القرية، كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية، هذا مجاز بالنقص أو بالحذف كما تحب سميه، بالحذف أو بالنقص ما فيش مشكلة، قال كما أتى في الذكر دون مرية، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكافي فيك مثله، هذا مجاز بالزيادة، وكازدياد الكافي فيك مثله، هذه زيادة. الآن النقل ذكر الحال وإرادة المحل، والغاء ذكر المحل إطلاق المحل وإرادة الحال. قال والغائط المنقول عن محله، تبه إلى عن محله، هذا النوع الثالث من أنواع المجاز المرسم. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، رابعها فقوله تعالى يريد أن ينقض أي الجدار، فوجد فيها جدار يريد أن ينقض يعني مالا، الجدار مال، عبر عن الميل بأنه أراد أن ينقض. أنا ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في شرحي؟ قدمت قبل أن ندخل في الأبيات أنه ذكر ثلاث أنواع من المجاز، المجاز اللي علاقته المشابه الاستعارة، والمجاز الذي علاقته زيادة أو النقص أو ذكر الحال وإرادة ذكر الحال أو ذكر المحل وإرادة الحال، هذا على المجاز المرسل، والمجاز العقلي وهو الذي يكون في يقرأ الأبيات يفهمها جيدا. ملحوظتان قبل أن أختم الكلام، ملحوظتان نختم بها الكلام. الملحوظة الأولى حول النظم دائما، نلحظ جيدا أن الناظم سمى النوع الاستعارة، وفي الحقيقة هذا خلاف المشهور، هذا خلاف المشهور، إنما يسمونه إسنادا عقليا، المجاز العقلي، إنما يسمونه المجاز العقلي، هذه الملحوظة الأولى، سمى المجاز العقلي استعارة، لكن الذي تكون العلاقة فيه المشابهة، إذن فلا تأخذ علم البلاغة من هذا النظم، لا تأخذ اصطلاحات البلاغة من هذا النظم، إنما خذها من أهلها، جزاك الله خيرا. التنبيه الثاني أو الملحوظة الثانية، صور المجاز كما ذكرت كثيرة جدا، وليس هذا موضع بسطها، ليس هذا موضع بسطها، إنما مجالها علم البيان، والمهم أن يدرك الطالب أن اللفظ الفلاني مجاز وأن هذا اللفظ حقيقة، والأهم من ذلك كله أن يدرك يحفظ لا بد من قارينة تصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وهذا ينبني عليه أصل مهم من أصول ماذا الفقه، لا لا علاقة أصول العلم، أصول التفسير، أصول كل ذلك ينبني على هذا الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، إذا هات القرينة التي تدل على أن هذا اللفظ أريد به غير ما وضع له، هات القرينة، فلا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي أبدا، الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن حمله عليها، فإذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، والعرب لها مقصد في استعمالها للمجاز. من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينتبه إلى الأمثلة فهي مهمة جدا، آني بالخيار ما لم يفترقا أو ما لم يتفرقا، المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، بغض النظر عن الأدلة الخارجية التي تدل على المقصود، الآن نناقش هذا اللفظ، ما معنى المتبايعان بالخيار؟ هل يعني أنه تم البيع؟ قال فلان بعتك كذا بألف، الآخر قال قبلت أو شد أمس أعطاه الدراهم وهو أمسك السلعة، وهم جالسين في المجلس، قبل أن ينفض المجلس تراجع أحدهما قال والله لقد تعجلت في البيع فخذ مالك وهات السلعة، أو الآخر قصد هذا هو البيع، متبايعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا مذهب الجمهور، قالوا إذا وقع البيع خلاص وقع البيع، وهذاك أمسك المال وهذاك أمسك السلعة خلاص، ولم ينفض بعد المجلس فلكل واحد منهما حق الرجوع ما لم يفترقا، ما لم يفترقا بالأبدان، وكان واحد يخرج من البيت أو من المحل ثم يعود خلاص ثبت ولازم يرجع، هذا مذهب جمهور العلماء، أنت دخلت المحل ما زلت في الخيار، حتى ولو أعطيت الدراهم وشديت على السلعة ما زلت في المحل لك حق الرجوع. الحنفية رأوا أن هذا يخالف فروعهم وأصولهم في البيوع، فقالوا المقصود بالمتبايعين هنا المتساومان، المتساومان بالخيار ما لم يفترقا، أي هما حال تساومهما عن الخيار، ما يسمى بيعا لأن السوم يسمى بيعا، ماشي؟ إذن المقصود بالمتبايعين المتساومان. جواب المخالف ما هو؟ قالوا إن إطلاق البيع على السوم مجاز، إطلاق البيع على السوم مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة كما تقرر، الأصل في البدع والمجاز، لأن الأصل كلام الحقيقة، تبعنا؟ لذلك هنا في اللغة فقط، في اللغة يطلق البيع على السوم والسوم على البيع، لكن يطلق البيع على السوم على سبيل المجاز، ونحن نعتقد أن الأصل في الكلام. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة لا يجوز له أن يعقد لنفسه ويتزوج، يتزوج يذهب إلى وليه ويقول زوجني ابنتك أو أختك، ولا يجوز له حتى أن يعقد النكاح، لا يجوز حتى ينكح غيره. إذن لا يجوز له لا أن ينكح ولا أن ينكح. هذا الحديث صحيح مسلم. هذا الحديث احتج به جمهور أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج، لكن الحنفية أيضا رحمهم الله قالوا: لا، المقصود هنا الوطء، المقصود هنا الوطء، ولا شك أن هذا بعيد. صحيح أن النكاح يطلق على الوطء، يطلق على الوطء، وحقيقة النكاح في اللغة حقيقته اللغوية هو الوطء، حقيقته اللغوية هو الوطء، لكن هل هنا الذي يتكلم هنا صاحب شرع ولا لا؟ صاحب شرع. فهنا لابد أن نرجع إلى الحقيقة الشرعية لكلمة النكاح. ما معنى كلمة النكاح في الشرع؟ تحدثنيش عن معناها في اللغة تقول الوطء، ما معناها في الشرع؟ فاعلم رحمني الله وإياك أن كلمة النكاح في الشرع حقيقتها الشرعية هي العقد، حقيقتها الشرعية هي العقد، هذه حقيقته. أما حقيقته اللغوية نعم الوطء، لكن حقيقته الشرعية هو الوطء. إذن فكلمة النكاح بمعناها العين حقيقة، وبمعنى الوطء عند الشرعيين مجاز. أهل الشرع ينظرون إلى أن كلمة النكاح بمعنى الوطء مجاز، وأهل اللغة ينظرون العكس. إذا احنا الآن لنا الشرع، ماذا نقول لهم؟ أيها الناس، إن كلمة النكاح حقيقتها الشرعية هي العقد، وحقيقتها اللغوية هي الوطء. ومن المعروف الشرع تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة تقص على ذلك. مثال أخير، واحد قال: زوجت أنت طالق، ثم ادعى أنه قال: ما قصدت أنها طالق من زواج، لا، إنما قصدت أنها حرة، كما تقول هذه الغزالة طالقة أي حرة، وهذا العبد طالق أي حر. فنقول له في العرف، في عرفنا، ما معنى طالق؟ إذا تكلم إنسان وقال لزوجته أنت طالق، ما معنى؟ المقصود أنه حل عقدة الزواج، حل عقد الزواج. إذن واستعماله بمعنى حل الوثاق وأنت حرة، هذا عند أهل العرف مجاز، عند أهل العرف مجاز. فإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز فتقدم الحقيقة، ولا نلتفت إلى ما أردت، لأنه مجاز بالنسبة للعرف، مجاز بالنسبة للعرف. أو قل له: إن الحرية، إطلاق الطلاق أو طالق على حل الوثاق بمعنى الحرية حقيقة لغوية، والطلاق في العرف هو حل عقد الزواج، فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية كما لا يخفى. هذه أمثلة ثلاث ضربناها في الأمثلة. نشوف في المثال الأول تاع المتبايعين في الحقيقة اللغوية كيف قدمنا المجاز على الحقيقة الشرعية. في المثال الثالث كيف قدمنا الحقيقة العرفية، حتى نعتقد جازمين أنه إذا فهم وإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة على المجاز باتفاق أهل العلم، حتى الذين يؤولون الصفات يعترفون بهذه القاعدة. إذن فلا بد إذن من ضبطهم وتضييق الخناق عليهم بماذا؟ بشيء واحد، وهو القارينة. ما هي القارينة التي جعلتك تصرف اللفظ عن ظاهره وتدعي أنه مجاز؟ فإن أتى بالقارينة المتفق عليها فذاك، وإلا فاللفظ يبقى على حقيقته. فمن قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، هذا جاء ربك، أين الإشكال؟ الله تعالى يمكن، ولما لا يتصف بالمجيء بمجيء يليق به سبحانه وتعالى؟ قالوا: لا، المقصود هنا وجاء أمر ربك، وجاء أمر رب، أي هناك مجاز بالحذف، مجاز بالحذف، مجاز بالحذف أي مرسل، جاء أمر ربك. فنقول لهم: لماذا؟ ما هي القارينة؟ ما هي القارينة؟ يسكتون. ماذا يقولون؟ يقولون: العقل لا يجيز أن يجيء الله. قلنا: وأي عقل هذا؟ أي عقل هذا الذي يمنع؟ لما لا يمنعون ولا يستحيل عندهم اتصاف الله تعالى بالمجيء؟ إذن فامتناع القارينة يضعف القول في هذه الآية بأنها مجاز، بخلاف اسأل القرية، اسأل القرية لا بأس، لأنه لا ضير، اسأل القرية. إذا حملنا القرية على المعنى أنها الأرض والدور والأشجار فامتنع سؤالها لا شك، فنحمل اللفظ على أنه مجاز. واسأل أهل القرية، من جعل القرية، على قول بعضهم كابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يقول: إن القرية قد تطلق على الأشخاص، قل: واسأل القرية، هي حقيقة عادم، ليس ثمة حذف حتى نقول إنه مجاز بالحذف. طبعا والمباحث في هذه المسألة كثيرة جدا، إنما أهم شيء عندنا أيها الإخوة الكرام دائما أذكر به نفهم النظم، نفهم ماذا أراد أن يقوله الناظم رحمه وغيره ممن ألفوا في هذا الباب. نأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القابل على باب عظيم أصول الفقه، وهو باب الأمر. باب الأمر هنالك نشرع في لب أصول الفقه ومباحثه وأهم ما جاء فيه. نكتفي بهذا القدر، وقد أضفنا زدنا دون أن نشعر نصف ساعة للوقت المعهود فمعذرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. ومن كان لديه سؤال يتعلق بالموضوع موضوع اليوم وهو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أو الدروس السابقة فليتفضل. هذا يسأل عذرا، لكن أين هو؟ أحيانا الكلام ينقل ويكون هناك تقديم وتأخير من خلال النظام، لكن أين هو الراجح في مسألة المجاز؟ وهل شيخ الإسلام تيمية تلميذ ابن القيم تراجع في نفيهما للمجاز؟ طبعا مسألة المجاز قلنا ذكرنا في أول الحلقة أن العلماء قد اختلفوا فيها على ثلاث أقوال كما ذكرت، فمنهم من نفاه مطلقا في القرآن وفي كلام الناس، ومنهم من أثبته مطلقا في القرآن وفي كلام الناس، ومنهم من فصل كداود الظاهري وابن حزم رحمه الله تعالى. ما فمنهم من أثبته في كلام الناس ولكن نفاه في القرآن والسنة. انظروا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام، فترونه قد قرر ذلك. الشاهد أن المسألة ليست كما بينا ليس لها علاقة بالعقيدة، إنما العقيدة الإسلامية أو عقيدة أهل السنة والجماعة قد ينفيها من نفى المجاز كابن حزم رحمه الله، ما عنده حتى علاقة. ليس بالضرورة أن يكون من أثبت المجاز، فالجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. وكما ذكرت لكم أنه مذهب الأئمة الأربعة كما نقل ذلك الإمام الزركشي في البحر المحيط وابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وغيرهم، لا دخل لها. احنا نتكلم عن مسألة المجاز أنها مسألة لغوية، فالمرجع إذن إلى أهل اللغة. أول من تكلم بالمجاز كما ذكرنا هو الجاحظ من علماء القرن الثالث، ثم ابن قتيبة هو أيضا من علماء القرن الثالث، وقبله لا ننسى الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقرأ كتابه الأم ويقرأ كتابه جيدا طبعا بتمعن، يجده رحمه الله يثبت المجاز المرسل، يثبت المجاز العقلي، يثبت المجاز الاستعار، لكن لا يسميها مجازا. وعدم تسمية الأولين للمجاز بهذا الاسم لا يعني نفيه، لأن الاصطلاحات حدثت من بعد، وإلا أين كلمة المفهوم والمنطوق والقياس التمثيل وقياس القياس اللي سندرسها والمفهوم المنطوق أين هي في كلام المتقدمين؟ لم تكن على لها تلك الاصطلاحات، كانت موجودة هذه الاستدلالات لكن لم يكونوا يسمونها بهذه التسمية. فكذلك كيف أسميه أسلوبا عربيا؟ سميه أنت أسلوبا عربيا ويسميه الآخر استعارة والآخر يسميه مجازا، فلا مشاحة في الاصطلاح. واقرأ جيدا كلام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في روضة الناظر، فهو يذكر ويفيض في ذلك حتى يشدد الكلام، يعني إنما هو مكابر، ومن أثبته هكذا بدون زمام ولا خطاب هذا قد ظل خارج، يعني يثبتوه هكذا دون شروط ولا قيد، لا شك أنه ظل. قال لك والصواب والأوجه أن الخلاف بين أهل السنة خلاف لفظي، خلاف لفظي، حتى القاضي عبد الوهاب من قبل قال مثل ذلك. وأقرأ كلام الحافظ ابن رجب أنصحك بقراءته فهو مهم، فتراه في ذيل طبقات الحنابلة، ذيل طبقات الحنابلة في الجزء الأول لا شك، الجزء الأول صفحة لا أدري، في الجزء الأول من ذي طبقات الحنابلة يذكر رحمه الله، وأنكر لك فقط المعنى، يقول من أنكر المجاز من العلماء رحمه الله تعالى هذا أنكر إطلاق اسم المجاز، ما حبش يسميه مجاز، أنكر إطلاق اسم المجاز لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة. قالت لماذا لماذا أنكروا تسميتهم؟ إذن أعود فأقول ابن رجب الحنبلي يذكر كلام طويل في ذوي طبقات الحنابلة، يقول لك كل من سد لم يريد أن يسميه مجازا، ما أراد تسميته مجازا، قالت ليسد الباب أمام المعتزلة الذين أولوا الصفات، طبعا الأشاعر الذين أولوا الصفات وحرفوا الحقائق. قال لك وتوهم الناس أن كل من تكلم بالمجاز فهو من أهل البدع وغيرها. قال لك لا، قال لك رحمه الله تعالى اللفظ إن دل اللفظ طبعا هو يعبر عن كلام شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم رحمه الله، يقول هو اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة وإن دل بالقارينة فهو أيضا حقيقة. تبعنا إيه ما فيش مشكل، أنتم سموه حقيقة فالآخرين سموه مجاز بشرط بقارينة، ليس ثمة أي إشكال. الخلاف لفظي بين أهل السنة لا يجعلهم يؤولون الصفات. لماذا؟ لأنهم يشترطون القارينة. الذي يشترط القارينة لا يريد عليه شيء. هذا ابتداء، أجيب عن سؤالك ابتداء، هذا الخلاف بين أهل العلم، خلاف أهل السنة، خلاف داخل أهل السنة لفظي مع أهل البدع، طبعا جعلوه سلاحا يضربون به النصوص. ماشي، مع ذلك نقول إن المسألة ترجع إلى أهل اللغة، أهل اللغة هم الذين يبتون في هذا الباب. فترى مثلا في كلام الأصمعي وأبي عبيدة والجاحظي وابن قتيبة رحمه الله وغيرهم من العلماء معروفين باللغة كابن المبرد في الكامل يثبتون المجاز، لكن لا يسمونه بهذا الاسم، وإنما يسمونه المثل، يسمونه استعارة، يسمونه تشبيها، فسمه ما شئت. المهم أننا استعملنا اللفظة في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. ثم إن ابن تيمية رحمه الله تعالى من قرأ جيدا له عنده رسالة المدنية في إثبات المجاز في الجزء السادس من مجموعة الفتاوى، الرسالة المدنية في إثبات المجاز، فهذه الرسالة ذكر فيها إثبات المجاز بشروط ستة، وهذه الشروط ما قرأها يدرك جيدا سعة علمه رحمه الله تعالى، استحضر جميع النصوص وجعل شروطا لا بد منها في إثبات المجاز. إذا إنما أن وقع الخلاف في المجاز العقلي في قوله تعالى الذي ذكرناه قبل قليل، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. ولماذا لا يريد؟ هناك صوت الآن، أرى الأخ عمر يقول ما فيه صوت. ماشي، إذن قوله فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يقول لك ابن تيمية يقول لك ولماذا لا يريد الجدار؟ الجدار خلقه الله وأخبر الله سبحانه وتعالى عن الجمادات بأنها تسبح وبأنها تذكر الله، بأنها تخاف الله وأنها تطيع الله، فلماذا لا يريد؟ هنا وقع الخلاف، هل إسناد الإرادة للجدار حقيقة أو مجاز؟ حقيقة أو مجاز؟ إذن فإثبات المجاز، إذن الخلاصة حتى لا يتشعب الكلام، لا علاقة للمجاز باعتقاد أهل السنة. نعم يستعمله أهل البدع لتأويل النصوص كما يستعملون أمور أخرى، هي أحيانا يأتون بلفظ التشبيه، هل ننكر التشبيه؟ يقول لك هذا الآية فيها تشبيه كذا بكذا، لا نستطيع ننكر التشبيه لأنه استعمله أهل البدع لتأويل النصوص، أثبت التشبيه بشروط. ثانيا أن الخلاف بين أهل السنة لفظي. ثالثا أن السلف أو علماء الأول، نقولش السلف من قرون الثلاثة الأولى، أن علماء المحققين أهل السنة خاصة الشافعي رحمه الله ومن علماء القرن الثالث، يعني توفي في القرن في سنة 104 بعد 200 للهجرة، 204 يعني هو تلميذ الإمام مالك رحمه الله، يثبت المجاز لكن ليس بلفظه، ليس بلفظ المجاز، وإنما يسميه رحمه الله ياق وقرن، يقول وهو ليس على المعنى المتبادر إلى الذهن، ليس بالمعنى المتبادر إلى الذهن. إذا لاحظ ليس الله وغيرهم، هذا يقول ليست أليست الحقيقة يستحيل أن تدل بغير قرينة؟ فإذا عرفنا المجاز بأنه ما لا يدل إلا بقرينة فإنه حينئذ لا توجد حقيقة، إذن تعريف المجاز لا. الحقيقة مثلا قول النبي لنسائه أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، هن فهمنا اللفظ على ظاهره فكنا يقسن أيديهن. شوفوا شكون طويلة، طبعا بالضرورة صفية كانت أقصرهن، كانت قصيرة فتكون عندها يد أقصر الأيدي بالنسبة لهن، إذا بالضرورة هي التي ستموت، ما تموتش هي الأولى، لأنه قال أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، إذا هنا أخذوا بالظاهر، هذا هو الأصل في الكلام الحقيقة. فلما توفيت صفية كانت أول نسائه لحوقا به صلى الله عليه وسلم، أدركنا أنه أراد كثرة الجود، اليد هنا معناها الكرم، أطول كنا يد في الكرم. هنا القارونة دلت على أن استعمال الود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على حقيقته وإنما كان على المجاز، والعلاقة أن اليد سبب للكرم، هنا مجاز مرسل، لأن المجاز مرسل قلت له علاقات كثيرة غير ما ذكرناه. إذن فتعريف المجاز ما دل على اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، إذن توجد حقيقة هذا هو الأصل، والمجاز إذا دلت القرينة ليس ثمة أي إشكال. هذا يقول: هل يجوز للباحث في مجال التربية علم النفس الاستناد إلى آراء مواقف محمد قطب رحمه الله ودراساته في هذا المجال فيما أصر فيه من الحق؟ على آراء ونظريات الكفرة، نظريات الكافرة، إنسان يقتبس منها ما هو صواب، وخذ الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أولى بها، فمن باب أولى إذا كان علماء مسلمين، إذا كان علماء مسلمين ولو خالف طريقة السلف الاستدلال والاستنباط، إنسان يأخذ منهم ما أحسنوا فيه، خذ ما أحسنوا فيه ودع ما أساءوا فيه. حتى يقول أهل السنة والعلماء الربانيين: هل تأخذ منهم كل شيء؟ لا، تأخذ منهم ما أصابوا، لكن إنسان دائما واجعله دائما تؤيد به أبحاثك، وما لم يوافق الشرع فاطرحه ولا تلتفت إليه. فالعبرة وإنما هي حكمة، حكمة ضالة المؤمن، حق ضالة يحتاجها المؤمن، حيثما وجدها فهو أولى بها. وهذا يقول: ما حكم التعامل مع مؤسسة ذات أموال وهي تهتم بشراء السيارات؟ فيكم بارك الله أخانا هذا المنذر، تهتم بشراء سيارات لزبائنها، وهؤلاء الزبائن يدفعون عربونا قبل شراء السيارة التي تبقى باسم الشركة، مع العلم بأن هذا البيع يتم بالتقسيط وهناك زيادة لصالح الشركة من السعر الأصلي للسيارة. بارك الله فيكم. هذا شوف يا أخي الكريم، كل معاملة يكون في البنك وسيطا فيها الإنسان يتوقف حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لابد، لأن العميل الثالث هذا هو الذي سيكون سبب الربا الموجود في المعاملة. فيكم بارك الله أخانا بسلم وإياكم كلكم. فنلاحظ أن ما يزعمون أنه من المرابحة وغيرهم التسميات الباطلة، وصدق فينا وفيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعني يديروا ربا ويسمونه مرابحة وغير ذلك. في الحقيقة إذا كان البنك هو الذي يبيعك، البنك هو يبيعك، يقول لك أنا أبيع لك سيارة، في العقد البنك يبيع لي زيد، تبعنا؟ لا، ما في أي إشكال، إذن فالبنك بائع، لكن أن يجعل لك البائع هو الشركة الفلانية والبنك وسيط، البنك وسيط، هنا 50 مليون سلف لك مال شرى لك به السيارة من عند الشركة، ثم أنت تدفع بالتقسيط على 5 سنوات مثلا بزيادة، إذن فهو في الحقيقة كأنه أقرضك مالا ولم يصرح بالقرض، طبعا من باب التعمية والتلبيس على الناس. فمتى كان البنك وسيطا فلا تعامل تلك الشركة، عامل الشركة معها مباشرة أو عامل البنك مباشرة هو يبيع لك. أما البنك يقول لك نبيع لك سيارة وتروح تخلص ماذا؟ تروح تخلص الشركة، أو يقول لك نبيع لك سيارة والعقد مكتوب مع الشركة، وش دخلك أيها البنك؟ فهو الذي أقربك في الحقيقة ولم يسمي المعاملة قرضا، فهذا من باب التلبيس. وأجبت عن السؤال أخ عمر، أجبت عن السؤال أخ عمر ويسأل هل أجبت عن سؤالي؟ نعم، قلت متى كانت كان البنك، والبنك هو نفسه هو يبيعك، هو البائع يبيعك، تستلم منه تدفع له ليه المال وتستلم منه السيارة. أما يقول لك رح خذها من المؤسسة الفلانية، هنا راه أخذ مالا، مالا لم يصرح به مقابل قرضه لك، ما لم يسمي المعاملة قرضا ولم يذكر لك السعر الذي أخذه جراء تلك المهلة التي جعلها تعمية وتلبيسا. هذا ما شاع وذاع وللأسف الشديد، وآثار حرب الله تعالى لمن تعامل بالربا ظاهرة للعيان إذا خرجت تمشي في شوارع المسلمين، ترى آثار هذه الحرب. طبعا لن ترى دبابات ولا أراضي خاربة، ولكن ترى قلوبا قاسية، حلاوة المناجات، تصلي الصلاة ولا الربا وشبه الربا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليعلم المسلم أنه قادر بأن يعيش كما عاش أباؤه وأجداده، لا يحتاج ولا يقع في هذا الربا. إذا هناك صوت ولا لا؟ نعم. هذا يقول: على قول من قال إنه ليس ثمة أو هناك مجاز لأن المجاز كلام زائد، والكلام ليس المجاز ليس كلاما زائدا، المجاز ليس كلاما زائدا، إنما المجاز لو قد حكم على المجاز بأنه كلام زائد فقد حكمت على التشبيهات الواردة في القرآن والسنة كلها زائد. المجاز ضرب من ضروب تشبيه، لو قال لك قائل مثل نوره كمشكات، هذا إلى آخر الآية، مثلهم كمثل تمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. والكنايات الواردة في القرآن الكريم الكنايات هما أكثرها والأمثال هذه كلها داخلة في التشبيهات، هذه ليس زائدة وإنما هو من تفنن في الخطاب، وهي بلاغة القرآن التي عجز عنها أفصح العرب أن يأتوا بمثلها. يأتون شوف بمعنى معنى أنت تريده وهو يريد نفس المعنى، أنت تعبر عنه بطريقة هو يعبر عنها بطريقة أخرى أفضل بكثير وتؤثر وتعلق في الذهن وتؤثر في النفس ومع الاختصار والاقتدار على إيصال المعنى المقصود. هذه البلاغة. هنا يأتي كما يقول بعض العلم الحذف، الحذف واجب واجب أو قريب من الواجب إذا لم يكن إذا كان هناك دليل، والذكر واجب أو قريب من واجب إذا لم يكن ثمة دليل، ولكل مقام مقال كما هو معروف، لكل مقام مقال. فإذا العبارة قد تختلف، ولكن انظر إلى أثر اللفظ في النفس، أثر ذلك اللفظ في النفس. إذن فالمجاز ليس زائدا، لأنه ضرب من ضروب التشبيه، ضرب من ضروب التشبيه. إذا في زد الزيادة، الآن نأتي إلى لفظة الزيادة، رجاء انتباه، كلمة زيادة لا تعني الاستغناء عنها. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى زاد لنا ركعتين، كنا نصلي في بداية الإسلام كنا نصلي المسلمون ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتين، صح؟ زاد ركعتين على الظهر، زاد ركعتين على العصر، هل هذه زيادة واجبة ولا لا؟ واجبة هذه زيادة ولازم منها. إذن فالزيادة لفظة الزيادة لا تعني الاستغناء عنها، قد يكون الشيء الزائد واجبا، قد يكون الشيء الزائد مستحبا، إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فاجعلوها بين العشاء والفجر، ألا وهو رويت عنها الزيادة التي يستغنى عنها. أقولك مثلا ما جاءنا من، أنا من مش كيف كيف، الذي قال ما جاء أحد نفى، والذي قال ما جاء من أحد زاد من للتوكيد، والتوكيد مهم جدا، التوكيد يعني لا يجعل لك لبسا في كلامك. إذا فالزيادة أنا أناقشك قبل كل شيء في معنى الزيادة لا يعني استغناء عنها، ثم ليس المجاز من الزيادة أبدا، وإنما التعبير بالزيادة زيادة في اللفظ، لكن المعنى يحتاجه. أنا طيب ما قال، طبعا كررت السؤال جزاك الله خير، أذكره جيدا ما ذكرناه في بداية الحديث عن المجاز. لا علاقة في المجاز مع مسائل العقيدة بدليل أنه قد يثبته جمهور أن أثبته، ومع ذلك يثبتون الصفات ولا يؤيدونها. هذا رجل الحمد لله رحمه الله شمس الدين الذهبي وغيرهم أثبتوا المجاز لكن ما وقعوا في التأويل، ابن كثير رحمه الله وابن قدامة وغيرهم، قد ينكر المجاز قوم في الكلام الحقيق ثم تدليل لا يصار إليه أبدا. إذا فنحن نضيق الخناق على من على بإثبات المجاز لذكر الشروط، هات القارينة، فإذا ذكرت القارينة فعلى الرحب والسعة، فإذا لم تذكر القارينة فكلامك مردود عليك، فالكلام يبقى على الحقيقة. ولا يضر أن اتخذه الناس ذريعة لتأويل الصفات، فقد اتخذ الناس ذريعة إلى الإفساد بكثير من الأشياء، بكثير من الأشياء تراهم درسوا مقاصد الشريعة وصاروا يضربون بها الشريعة. وإياكم بارك الله فيكم جميعا. على كل، الأخ عمر يسمع، تفضل الأخ رشيد، تفضل الأخ سلمى. هذا في الحقيقة قلت محذركم الله أن الله تعالى قد علم علم آدم عليه السلام وضع لفظة الأسد للحيوان مفترس معروف، ما الدليل على تخصيص لفظة الأسد به عند الله وما أدرانا أن الله لم يضع لفظة الأسد له؟ في الحقيقة هذا ما يسمى بالتحكم، بالتحكم. كلمة الأسد عند شوف التعريف الحقيقة مثلا عندما يقولون الوضع، كيف عرفنا الوضع؟ كيف عرفنا الوضع؟ هو تعيين اللفظ، تعيين اللفظ على معنى، على معنى تعيين تجعله معين، تعيين اللفظ على معنى معين تعينه. فكلمة أسد لو أطلقتها هكذا، أطلقت كلمة أسد عند الإطلاق، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولا؟ إذا ما وضع الحيوان المفترس معروف انتهى، لا يطلق على شخص آخر، لا يطلق على ذات أخرى، لا يطلق على حيوان شجاع مثله، لا يطلق على حيوان شجاع مثله إلا على سبيل التشبيه، يشبهه مثل الأسد. إذن فلا شك أن الأسد لفظة وضعت من أول وضعت على الحيوان المفترس، هذا هو الذي أثبت علماء. الشجرة معناها هي النبات المعروف بالساق والأوراق والجذور، وأيضا معناها الإنسان صحيح فيها فروع بيوت كثيرات، نعم. إنما نطلق لفظة الشجرة على غيرها تشبيها فقط. فكل لفظة، وإلا لماذا نرجعنا إلى المعجم؟ نرجع إلى المعجم لندرك معنى كلام، معنى كلام العرب في هذه اللفظة، معنى ماذا يقصدون بهذه اللفظة. وهنا ثاني ندرس اللفظ المشترك. اللفظ المشترك هم يقولون، أهل اللغة يقولون، يقولون أيها الناس، كلمة مثلا عين، كلمة عين لفظ مشترك، معناها من أول يوم أطلقت العين على الجهة التي نبصر بها، وأطلقت على الشيء الذي يجري الأرض، واستعملت مجازا بعد ذلك على الجاسوس، لأن الملك يرسل جنوده ليتجسسوا، فهم عينه في الحقيقة يبصرون وينقلون له. فلا نستطيع أن نقول أن العين من أول يوم أطلقت على الجاسوس، لا، بعد ذلك الإنسان يشبه مع الأيام، يحتاج إلى بل افتح مع ناس، تكون مع ناس لو قلت له أرسل الملك عيونه في المدينة ما يفهمش عيونه، ما معنى عيونه؟ تبهنا، لا يفهم، لأن كلمة عين لا تطلق على غير ما ذكرنا. هذا اللفظ المشترك على الحقيقة. لو تقول الأسد تطلق على الرجل الشجاع، تطلق على الحيوان المفترس، هنا يصير لفظ مشترك ولا قائل بذلك، لا قائل. وقلت لك المرجع في هذه المسألة احنا ثقتنا بمن نحب كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، ربما يلك تجعلنا أحيانا نميل إلى كل ما يقررون، نعم نميل إلى معظم ما يقررونه بالأدلة والبراهين، لكن في باب إثبات المجاز نرى أن المذهب الصحيح هو مذهب أكثر أهل العلم، أكثر العلماء أثبتوا، ولا نريد أن نحن لسنا كمن بحث في المسألة وصار ينكر على النافين كما فعل الشوكاني مثلا في إرشاد الفحول، يقول لك وما لا ينكره إلا جاهل باللغة العربية، ولا هذا لا يمكن أن يفعل. لا، نقول إن المسألة داخل مع أهل السنة خلاف فيها لفظي، والصواب أنه أن المجاز ثابت لأنه ضرب من ضروب التشبيه وهو تجوز. تذكر جيدا أنه توسع في الكلام فقط، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، فإن الوقت قد تأخر الساعة 11:00، ونحن بالعادة نضيف ربع ساعة فقط على المقرر من الساعة 9:00 إلى 10:00، ثم ربع ساعة 20 دقيقة أسئلة. اليوم شذرنا عن القاعدة، لذلك استسمعكم عذرا في الانصراف، وإياكم جزاكم الله خيرا جميعا، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. من لا يزال الأخ عمر أعاد السؤال، يا أخي عمر إذا كنت في الاستماع، أخي أبا المنذر إذا كان الأخ عمر في الاستماع يعلم أننا قد أجبنا عن سؤال وكررناه مرتين، وعلمت أن لديه مشكلة في الاتصال في النت، فأقول كل معاملة باختصار، كل معاملة كل بيع يكون البنك فيه وسيطا، فلا تعامل المعاملة محرمة، لأنه في الحقيقة هو مقرض بفائدة من أجل التقسيط، مقرض بفائدة أقربك من أجل التقسيط، هو وسيط، سلف لك ليك عقال الشركة لأنه أقربك، وتتعطيهم بعد ذلك بزيادة قد يصرح بها وقد لا يصرح. إذن اشتعامل مع البنك مباشرة، هو يبيعك مباشرة في الأوراق، البنك هو البائع والسلام، أو تعامل منع لتلك السيارات، والله تعالى أعلم. هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير أخانا يوسف، وجزاك الله خير أيضا أخانا بسلمة وأخ مهدي وجميع الحضور. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يزيدنا من فضله إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. وندخل نشرع في المجلس القابل في باب الأمر، في باب الأمر، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، آمين، بارك الله فيكم، السلام عليكم.